أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالين اللذين أوردهما المحقق الخوئي يرحمه الله، ونحن اشتباها قلنا للنائيني، باب الاشتباه هو السيد الخوئي في الحقيقة. الإشكال الأول هو إذا قلنا إن الوجوب التخييري يبتني على تعدد الغرض بنحو لا يمكن فيه استفادة استيفاء الغرضين دفعة واحدة، قال المحقق الخوئي إن تعدد الغرض بالنحو المذكور يستلزم تعدد العقاب في صورة العصيان تارك كلا الطرفين. لماذا؟ لأن شرط الإتيان بكل منهما متحقق في فرض تركهما. أنا متى يتاح إلي، متى أستطيع أن آتي بالطرف الآخر؟ عند تركي لهذا الطرف. ومتى أستطيع أن آتي بهذا الطرف؟ عند تركي لهذا الطرف. ففي حال تركي لكل منهما أنا قادر على الإتيان بهذا الطرف، فتركي له يستوجب العقاب، وتركي لذاك يستوجب العقاب. هذا هو الإشكال الأول للمحقق الخوئي يرحمه الله. والإشكال الثاني بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى سبق تحصيل أحدهما، سبق إذا حصلت هذا الطرف اللي على اليمين سوف لن أستطيع أن آتي بالآخر، لأن هذا مانع عن الإتيان بالآخر، مع كوني أستطيع أن آتي بهما دفعة واحدة. إذا أردت أن آتي بهما دفعة واحدة فأنا قادر، لكن إذا حققت الطرف اللي على اليمين أولا فلن أستطيع أن آتي بالذي على اليسار، وإن أتيت بالذي على اليسار لن أستطيع أن آتي بالذي على اليمين. هذا معناه ماذا؟ يقول ها، يعني أنني إذا كنت أريد أن آتي بأحدهما في طول الآخر فأحدهما يكون مانعا عن الإتيان بالآخر. المولى إذن يقول لماذا؟ ائتي بهما دفعة واحدة، لا تحقق كل منهما قبل الآخر لكي لا يكون مانعا من الإتيان بالآخر. إن قلت لا، الإتيان بكل منهما يمنع من الإتيان بالآخر حتى دفعة واحدة، معي كذا يقول. وإن رجع إلى تعذر الجمع بينهما مطلقا، يعني حتى في عرض واحد في رتبة واحدة، أي يقول في هذه الحالة إذا تحقق لك من باب التوفيق الإلهي أن تستطيع أن تأتي بهما دفعة واحدة، فهل تصبح ممتثل للتكليف أم لا؟ المفروض أن لا يصدق عليك أنك أسقطت التكليف وامتثلته. لماذا؟ لأن الفرض أن أحدهما يمنع من الآخر، حتى على فرض أنك أتيت بكل منهما مع الآخر، يعني دفعة واحدة. واضح إشكالي المحقق الخوي يرحمه الله اللي احنا اشتباها نسبناهما إلى النائيني. الماتن يريد أن يجيب عن كلا الإشكالين. الإشكال الأول والإشكال الثاني. يقول الإشكال الأول ماذا كان يقول؟ أنه لا يتمكن من الإتيان بهما دفعة واحدة. نعم، إذا سبق، نعم هذا الإشكال الثاني، إن سبق الإتيان بأحدهما فسوف يمنع الآخر، لكنه يمكن أن يأتي بهما دفعة واحدة، معي؟ ومعنى أنه عندما يتركهما يكون عاص بمعصيتين. عرفنا الإشكال الأول، لأنه حقق شرط الإتيان بكل منهما في فرض ترك كل منهما. ما أدري واضح لكم ذي الفكرة؟ واضحة كلكم مش بس أنت، واضح لك؟ أعيده، لاحظوا بالطريقة اللي يستخدمها السيد هذه، شوفوا شلون، هذان اثنان الآن وهذا الشرط لكل منهم. إن كنت أريد أن آتي بهذا فهو منع من الإتيان بهذا، وإن أتيت بهذا يمنع هذا، فإذا الشرط للإتيان بهذا هو ترك هذا، والشرط للإتيان بهذا ترك الآخر. ففي فرض أني تركت كل منهما معناه أني حققت الشرط لكل منهما فأستحق عقوبتي، والمفروض أن ماذا؟ أيوة، عقوبة واحدة. فمعنى ذلك أن العصيان، أن الترك لكل منهما يستوجب عقابين، لأنه عصى المكلف بتركهما بمعصيتين. عرفنا الآن؟ طيب، يقول الماتن نحن نجيب السيد الخوئي يرحمه الله بالجواب التالي. ما هو الضابط؟ الضابط لكون المكلف في باب التخيير أو في باب التكليف بشكل عام، متى يصدق على المكلف أنه عصى بمعصيتين أو عصى معصيتين؟ أزيح الباء، معي؟ متى يصدق على المكلف أنه عصى معصيتين؟ شوفوا شو يقول الماتن صاحب المحكم، يقول لأستاذه السيد الخوئي: يا أيها المحقق الخوئي، إشكالك الأول يبتني على أن المعيار في تعدد العقاب ماذا؟ المعيار في تعدد العقاب على تعدد الغرض، هذا غرض وهذا غرض، فأنت تركت كلا الغرضين فتعاقب عقوبتين. هل نحن نقول هكذا؟ أن المعيار في تحقق العقوبة هو عدم الإتيان بالغرض أو لا؟ المعيار في عقاب المكلف هو كون المكلف لديه القدرة على الفعل ومع ذلك ترك الفعل. بالإضافة إلى وجود غرض هناك شرط، وهو كون المكلف قادرا على الإتيان بالفعل. هنا المكلف ليست لديه القدرة على الإتيان بكل منهما. نعم لديه القدرة على الإتيان بأحدهما معي، ولذلك ينتفي إشكال السيد الخوئي الأول، لأنه صحيح إذا ترك كل منهما يكون قد حقق الشرط لكل منهما، لكن لا يصدق، لا يسوغ للمولى أن يعاقبه بعقوبتين. لماذا؟ لأنه ليست لديه القدرة لامتثال كلا التكليفين. صح لأن لكل تكليف غرض، ولكن المكلف لا يستطيع أن يأتي بكل منهما باعتبار عدم وجود القدرة للإتيان بكل منهما. واضح لنا الآن الجواب الأول؟ أيوة. وأما الإجابة الثانية على الإشكال الثاني الذي أورده المحقق الخوئي، عرفنا الإشكال الثاني اللي تقدم، يقول: وأما الثاني فهو يندفع بأنه لما كان مقتضى الإطلاق تحقق الامتثال بالجمع بين الطرفين كشف عن مرجح لأحدهما يقتضي تحقق الامتثال به بهذا بأحدهما عند الإتيان بهما دفعا. شوفوا شو يقول الإشكال الأول. يقول الإشكال الثاني العفو، أي قال بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما يمنع من تحصيل الآخر مع إمكان تحصيلهما دفعة واحدة، يلزم على المكلف أن المولى أن يأمر المكلف بالإتيان بهما دفعة. نقول له صح، الإطلاق شيء يصير للتكليف، يقول له ائتي بهذا التكليف على كل حال. الآن عندنا إطعام وبعد وصوم عتق، ما عندنا مع إطعام وصوم، فيقول له ائتي بكل منهما على كل حال، في إطلاق للتكليف بالإتيان بكل منهما على كل حال. بس شوف يقول أنت إذا أردت أن تأتي بهما دفعة واحدة في شيء في عالم الواقع، وهو أن أحدهما أسبق لإسقاط التكليف، فباعتبار أسبقية أحدهما بلحاظ عالم الواقع لإسقاط التكليف يكون الفرد الثاني لا محل له من الإعراب كما نعبر، لأن التكليف قد سقط معي، فلا معنى أن يكلف المولى عبده بالإتيان بكلا التكليفين، لأنه في فرض في فرض الإتيان بأحدهما قد استوفى الغرض معي. ارجعوا الآن شوفوا العبارة: وأما الثاني فهو يندفع بأنه لما كان مقتضى الإطلاق تحقق الامتثال بالجمع بين الطرفين كشف عن وجود مرجح لأحدهما، يعني أن أحدهما في أرجحية لاستيفاء الغرض على الآخر، يقتضي تحقق الامتثال به عند كونهما قد أتى بهما المكلف دفعة واحدة. عرفنا؟ ولذلك يقول: لأنه أسبق تأثيرا في غرضه من الآخر، فعندما يؤثر الفرد الأول، يعني الآن كلا شخصان دخل هذه الغرفة دفعة واحدة، وكل منهما قادر على حمل الكرسي ووضع الكرسي في الزاوية المطلوبة، قام أحدهما ووضع الكرسي قبل أن يقوم به الآخر، بعد سقط، ما لا محل من الإعراب أن يأتي الآخر يقول سأرفع الكرسي لأجعله في الزاوية الأخرى، لأن لا محل خلاص له بعد. ولكون أحدهما قد افترضنا أنه أسبق في تحصيل الغرض واستيفائه، فلا يبقى للآخر محلا لتحقيق الغرض. نعم. ولذلك أيضا يندفع الإشكال الثاني. فإذا كلا إشكالي السيد الخوئي يرحمه الله يمكن أن ندفعه، بس طبعا لا يخفى عليكم إن دفع الإشكال الثاني شوية يعني فيه تأمل واضح. دفع الإشكال الأول سليم، أما دفع الإشكال الثاني بأن نقول بأن أحدهما أسبق تأثيرا، من قال لك؟ هذا مجرد افتراض ذهني، لأن فرضناهما على حد واحد، لا علم لنا بأن أحدهما أسبق تأثيرا، هذا مجرد فرض نريد أن ندفع به إشكال محقق الخوئي كما لا يخفى عليكم. انتبهنا؟ أما دفع الإشكال الأول على طبق المعايير العلمية. المحقق النائيني، احنا أول جبنا المحقق النائيني، يبدو أنه ما كان أول، جت تلميذه قبله سيد الخوئي، الآن اليوم إشكال المحقق النائيني. يقول المحقق النائين: هذا الإشكال المتقدم الذي أوردناه، وهو أنه إذا كان المكلف في بعض الصور يتمكن من الإتيان بكلا التكليفين دفعة واحدة، أما إذا سبق بالإتيان بأحدهما سوف يكون مانعا عن الإتيان بالآخر، لكن على فرض أنه في بعض الصور يتمكن، فكان يجب على المولى أن يقول له: عبدي، في صورة إمكانك من الإتيان بكل من فردي التخيير يجب عليك إلزاما أن تأتي بكل منهما، معي؟ لئلا يفوت الغرضين على المكلف، لأن تفويت الغرض قبيح عقلا. المحقق النائيني يقول: هذا تصور، بعض التصورات مع الأسف الشديد، يبدو أن بعض الأصوليين جالس في غرفته ويفكر وحده ويتوصل إلى احتمالات عقلية دقيقة ثم يأتي بها كإشكالات علينا، هذا مجرد تصور بعيد كأنياب الأغوال. انتم شفتوا الغول؟ الغول ما هو؟ ما هو الغول؟ الغول مثل العنقاء، ما هو الخل الوفي؟ في خل وفي؟ على كل الغول يقال انه حيوان مفترس له 7 رؤوس ونابه ما بين السماء والارض، طويل يعني معي انيابه، ولذلك يشبه يقول هذا من طول نابه هذا الاسد مثلا كانه ناب غول، انياب اغوال. يقول: هل افتراض هذا ان المكلف يستطيع ان ياتي بالتكليفين مره واحده ثم نجعله إشكال، إذن لماذا مولى لم يكلفه بالإتيان بهما دفع، هذه مثل أنياب الأهواء، مجرد تصور ذهني محض لا واقع له. له يعني لا مو بذي، لا ذي اللي تستخدم ايه ايه على كل. يقول الماتن، الماتن يريد ان يرد على استاذي، استاذ استاذ السيد الخوري، استاذ الاستاذ من النائم، يقول لهذا انت تقول كأنياب الاغوال. انياب الاغوال صح مجرد افتراضات، بس الكلام هنا مو ترى افتراضات، لان احنا عندما ناتي بالمساله الاصوليه والاوامر الشرعيه المولويه قريبه من الاوامر الجايه الكائنه لدى العرف وعند العرف. الان انا اذا قلت لك ائتني بكاس من الماء او كاس من العصير، والحال انك انت عندك مثلا شنو ريال واحد، ان اشتريت به كاس الماء لا تستطيع ان تشتري به، وهكذا بالعكس. لكن قد تتفق في بعض الأحيان أن تأتي بكل منهما، أحدهما بالمال والآخر بحسن الخلق مثلا. سلم على ذاك البائع سلام ماذا، مثل ما نقول حار جدا، نعرف شلون إيه. فمو هذا أنياب أغوال. يمكن في بعض الأحيان المكلف قد يتأتى له أن يأتي بكلا التكليفين دفعة واحدة، المطلوب منه ماذا شرعا أو بالتكليف المولوي هو أن يأتي بأحدهم، ولكن قد يتمكن في بعض الأحيان من الإتيان بكل من التكليفين. ليش يصير هذا أنياب أغوال معي؟ أي. ولذلك يقول للماتن شوف، هذا استبعاد أيها المحقق النائين خال عن المنشأ، ما له منشأ الاستبعاد. ليش تفرض أنياب أغوال؟ كما قلنا مثل كأسي الماء والعصير لا بأس، إذ لا اطلاع لنا على خصوصيات ملاكات الأحكام الشرعية، لا سيما مع قرب وقوعه في الأمور العرفية. هناك بعض التكاليف لدى العرف يتاح للمكلف أن يأتي بكلا التكليفين دفعة واحدة معه، فيمكنه تحصيل كلا ملاكي التكليف. طيب نعم، يقول الماتن يقول نعم، لا ملزم في فرض تعدد الأغراض بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد. ما نقول كما قال المحقق الخراساني يرحمه الله، في فرض تعدد الغرض مثل خصال الكفارة هناك ماذا؟ إلزام بأنه عندما تأتي بأحد التكليفين وتحصل أحد الغرضين يكون هذا مانعا من تحصيلك للغرض الآخر، هذا لا ملزم به. يعني ما قاله المحقق الخراساني يرحمه الله ليس له محل من الإعراب، ليس بشرط أن يكون التكليفي، أن يكون التكليف التخييري على هذه على هذا النحو وبهذه الشاكلة، في فرض تمكن المكلف من الإتيان بأحد التكليفين فإنه يمنع من تحصيل التكليف الآخر. قد يمكن في فرض التمكن من الإتيان بأحدهما قد لا يمنع من الإتيان بالتكليف الآخر. ولذلك يقول نعم، لا ملزم في فرض تعدد الأغراض بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد. ليش؟ حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإمكان تحصيل الجميع وجود المانع من الإلزام بالجميع بين الأغراض، مو شرط أن أحدهما يكون ماذا؟ ما لجاني بأحدهما فلن تستطيع أن تأتي بالآخر. لا، قد تتمكن من الإتيان بالآخر، ولكن المولى، المولى لا يكلفك بالإتيان بالعدل الآخر. لماذا؟ إما إرفاقا بك، أو لا، أنت أصلا بطل مفتول العضلات تستطيع أن تأتي بكل التكلفين. بس يا ترى المولى في مقام الجعل يلحظك أنت كفرد، ولا يلحظ النوع؟ النوع ما شاء الله فيه من الضعفاء ومن الذين لديهم أشغال ومن ومن، فيكلف بلحاظ ماذا؟ النوع. وفي حرج نوعي لو كلف من الإتيان بكلا التكليفين. لكن قد يتاح لبعض المكلفين أن يأتي بكلا التكليفين دفعة واحدة. فالمولى لا يلحظ في مقام الجعل للوجوب التخييري هذا الفرد النادر، أيوة، وإنما يلحظ، يلحظ ماذا؟ النوع الذي يتمكن الأكثرية الغالبة من أفراده من الإتيان بأحد التكليفين ليس إلا. عرفنا؟ ولذلك يقول: نعم، لا ملزم في فرض تعدد الأغراض بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد، حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإن كان تحصيل الجميع وجود المانع من الإلزام بالجمع بين الأغراض. مثل ماذا؟ الحرج النوع، على النوع حرج، لكن على بعض الأفراد لا يستطيع أن يأتي بكل التكليفين وهو يضحك، ما عنده مشكلة معاه. تقول له مثلا صم واطعم أموال كثيرة وصحة، ماذا؟ موفور الصحة والعافية، ويقدر وما عنده مشكلة، لأن في الليل ماذا يقوم بعمل على أحسن وجه، ومن الفجر ينام ما يجلس إلا المغرب، فهو صائم ما عنده مشكلة لأنه نايم. فما في مشكلة من أدائي للإطعام وللصومين، من باب المثال يعني. على كل، وإن كان تحصيل الجميع، نعم لا ملزم في فرض تعدد بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد، حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإن كان تحصيل الجميع وجود المانع من الإلزام بالجميع بين الأغراض كالحرج النوعي. ومصلحة الإرفاق بالمكلف، لا لا، أكثر النوع يقدرون يأتون بكل التكليفين، بس الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يلاحظ فقط وجود القدرة لدى المكلف ويقول نعم هو قادر خليه يأتي بالتكليف. يريد للمكلف مو بس دائما متوجه إلى عبادات معاه، يريد له أيضا يتوجه إلى نفسه وإلى المصالح الاجتماعية وإلى شوية بعد يرفع عن نفسه. أما لما يقول له ايتي بهذا وايتي بذاك وسوي هذا، شوف روحه مثل شنو، أي لا طاقة له، مو لا طاقة له من حيث القدرة، يعني يصاب بالسآم والملال، والله تبارك وتعالى يريد أن يؤخذ به شنو، أي الرواية اللي يقول كما يريد أن يؤخذ به عزائمه برخصه كما يريد أن يؤخذ بعزائمه. هذه الرواية موجودة، نعم، من هالباب يعني، مو شرط إلا إن ما في قدرة على المكلف، لا في قدرة، لكن لا، الله لا يريد ذلك من المكلفين. ومصلحة الإرفاق بالمكلف ونحوهما بعد الثقل والتسهيل وما إلى ذلك، نعم، مما لا يتوقف على تعذر الجمع بين غرضين كما تصور الأخون يرحمه الله. وبه لا يبقى موضوع للاستبعاد لشيوع ذلك كثيرا، ولا للإشكالين المتقدمين من السيد الخوئي، كلا معا، لما نقول للإشكالين ليس معنى أن إن رجع إلى أن تحصيل أحدهما مانعا من الآخر معه، فهذا يستلزم أن ترك كل منهما محقق لشرط الإتيان بالآخر، فلو تركهما استحق لعقابين. يقول لا ما يستحق عقابين. ولا أيضا للإشكال الثاني، نعم، إذ لا يكون كل منهما بنفسه غرضا مستقلا، بل ليس هناك إلا غرض واحد متعلق بهما على نحو البدلية. يقول لإن صمت لا يجب عليك الإطعام، وإن أطعمت مو فلا تصوم، لا يجب عليك الصوم. هم حلو هذا، فلا تصوم واجبا، هذه هم حلو، خوش تخلص من الإشكال. نعم، بس احنا نقصد انه لا يجب عليك الصوم. اي نعم، لا تصوم واجبا، فلا يفوت بتركهما معا الا غرض واحد. فلا يقول السيد الخوي انه يستحق لعقابين، ما في الا عليه الا عقاب واحد. طيب، كما لا مانع بهذا التصوير والبيان الذي نحن أوردناه صاحب المستمسك من ترتب غرض كل منهما عند الجمع بالإتيان بهما دفعة واحدة، مثلا هذا المكلف قلنا مفتول، مفتول شنو؟ قلنا العضلات ولا الساعدين ولا ما أدري إيش اللي قلنا، مفتول العضلات، ويستطيع أن يصوم وأن يطعم، لديه المال الوافر والقوة، ماذا؟ أي الوافرة، يلا ويقدر. ولا وليس معنى كما استبعد المحقق النعيني فيما تقدم، لا، لو أتى بكل منهما دفعة واحدة تحقق الغرض، لكن هذا لا 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 ليس بملزم به من قبل الله تبارك وتعالى، كما لا مانع حينئذ من ترتب غرض كل منهما عند الجمع بينهما دفعة أو تدريجا، ولكن هذا الله ما ألزمك به، ألزمك إما بالصوم أو بالإطعام. أي واحد يريد يشكل على الماتن، يقول له أيها الماتن عندنا إشكال عقلي، إشكال عقلي يرد عليك ويجعل كلام المحقق النائيني متينا. ما هو الإشكال العقلي؟ يقول له شو؟ أي أنت تقول أنه لا مانع من الإتيان بكل منهما دفعة واحدة ويتحقق الغرض على كل منهما، لا مانع. نقول لك لا، في مانع. ما هو المانع؟ مانع عقلي، ما مر علينا كلام الأخند الخراساني أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، في شيء واحد، تكليف واحد، وفي غرض واحد، معي؟ فما تقدم من القاعدة العقلية يمنع من القول بأن المكلف يستطيع الإتيان بهما دفعة واحدة ويترتب على كل منهما الغرض. لا 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 حتى لو تمكن المكلف من ذلك لما ترتب على كل منهما غرضه. ليش؟ لأن المطلوب هو ماذا؟ أحدهما، انتبهوا، أحدهما هو الجامع، في جامع بين الصوم والإطعام. ولنفرضه مثلا ماذا؟ الصوم، كما قلنا يجعل الإنسان يتسامى، يعني ايش معنى يتسامى؟ يعني لا يتوجه الى الجانب المادي وبالإطعام ايضا يتسامى، لان ايضا لا يتوجه الى الجانب المادي، يقول للمال يلا فليصرف للفقراء والمعوزين وليعطى للمعوزين والفقراء. تزكي. نعم، تزكية، مثل ذاك تزكية للمال وذاك تزكية للبدن، إذن في جامع بينهم وهي التزكية على كل. ودعوى هذا الإشكال، يعني إنه ما يمكن لأن في وحدة غرض، فإن أتى بأحدهما فلا يتاح له أن يأتي بالآخر لأنه تحقق الغرام، كأن ذاك يحصل الحاصل. ودعوى أن ذلك راجع إلى وحدة الغرض، وهو أحد الأمرين، لأن المراد بالغرض ليس مجرد المقتضي للتكليف، معي؟ المفروض تعدد التكليف في المقام، بل ما يبلغ مرتبة الفعلية بلحاظ سائر الجهات. وهنا البالغ مرتبة الفعلية هو الإطعام، فمعنى أن الصوم ما بلغ مرتبة الفعلية، فما يستطيع أن يأتي بهما دفعة واحدة. ومنها مثل مصلحة الإرفاق، وبلحاظ ذلك لا يكون الملاك إلا لأحد الأمرين وهو الإطعام دون الصوم. يقول هالدعوة مدفوعة، أولا لم نسلم بأن وحدة الغرض كاشفة أو وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر، هذا الإشكال الواحد يصدر منه لا واحد، قلنا لم يسلم به المتخصصون في علم المعقول، فكيف نحن المتخصصون فكيف نحن ونحن من المتخصصين في علم المنقول؟ المنقول بعد من باب أولى ما يسلم بذيك القاعدة العقلية، إحنا من النقليين، فكيف فما بال إذا لم يسلم به العقليون فما بالك بالنقليون، يعني من باب أولى لا يسلمون. إيه مدفوعة، إن قلت ليش مدفوعة مع أن نعرف أن المطلوب هو أحدهما، يقول شنو أنا أبغي أحلل هذا أحدهما، ما هو أحدهما؟ يقول هذا أحدهما مو جامع، هذا جامع انتزاعي. ولذلك شوف شو يقول، بأن أحد الأمرين ليس عنوانا جامعا حقيقيا ماهويا، لتكون وحدته تستلزم وحدة المؤثر بناء على القاعدة التي أوردها المحقق الخراساني، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهو الجامع بين الأطراف، كي يكون هو المكلف به. هل جامع ذا؟ الله كلفك بالإتيان بالجامع، فعندما تأتي بأحدهما سقط التكليف لأنه تحقق الجامع. نقول هذا الكلام ليس بسديد، ليش؟ كي يكون هو المكلف به، ويكون التخيير في الفرع عقليا، بل هذا أحدهما جامع انتزاعي، لأن التكليف ماذا؟ شرعي مو عقلي، ما في جامع أصلا يجمع بين الإطعام والصوم، بل هو جامع انتزاعي يحكي عن كل من الغرضين بخصوصيتيهما المتباينتين. هذا جامع انتزاعي، صح نقول يجب على المكلف الإتيان بأحدهما، يعني بأحد التكليفين، الإطعام أو الصوم، بس هذا أحدهما انتبهوا ليس بجامع، وإنما هو أنا أنتزع أحدهما المنطبق على هذا أو ذاك، هذا انتزاعي وليس حقيقي مجامع عقلي. ولذلك يقول بل هو جامع انتزاعي، والجامع الانتزاعي هنا يحكي عن كل من الغرضين بالخصوصية الموجودة في نفس الغرض، يعني الخصوصية الموجودة في الإطعام محكية لأحدهما، والخصوصية الموجودة في الصوم أيضا محكية بأحدهما، فالغرض الفعلي هو أحدهما على نحو البدل. وهذا الجامع مو نستطيع أن نقول إنه هذا جامع واحد فلا يصدر عنه إلا واحد، هذا جامع واحد انتزاعي ينطبق على الاثنين. ولذلك يقول فلا يستلزم وحدة المؤثر وهو الجامع بين طرفي التخيير، بل يكون التخيير في المقام شرعي بين الطرفين بخصوصيتيهما المؤثرتين أو المؤثرين للغرضين بنفس خصوصيتي الغرضين. فالخلاصة أن أحدهما جامع انتزاعي، ولا يوجد عندنا جامع ماهوي يكون حقيقي يحكي عن ماذا؟ عن أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر، ووحدة المؤثر يلزم منها صدور أثر واحد، الأمر ليس كذلك، معي؟ بل هنا جامع انتزاعي، يعني نحن نقول كما نقول مثلا ائتني إما بهذا أو بذاك، وبدون أن يوجد جامع، لأن هذا جامع كما قلنا أيوة يحكي إما بهذا أو بذاك، يعني أن كل منهما مراد بخصوصيته الموجودة فيه. النتيجة التي نصل إليها أيها المادة، يقول: وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التخير الشرعي بالمعنى الذي أوردناه لا يتوقف على ما قاله المحقق الخراساني من أن الاتيان بأحدهما يمنع من الاتيان بالآخر. لا، لا يمنع كما رأينا، يمكن، لكن لماذا المولى لا يكلفك؟ إما لأن الملحوظ في مقام الجاعل النوع معه، فأنت بلحاظ كونك فرد لست بملحوظ، مع كونك قادر كفرد على الاتيان بكل منهما أو للإرفاق. الله يعرف أن الجميع لديه القدرة على الاتيان بالصوم والإطعام، صوم وتصحوا، وخاصة عند فترة شتاء 3 أشهر، والصوم في الشتاء شنو؟ الغنيم البارد، فالناس لهم القدرة على الاتيان بالصوم والإطعام، لكن الله لا يكلف. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤخذ به، يشوفون الشريعة سهلة سمحة، وكله سوي وافعل وافعل وسوي، ما الله لا يريد ذلك معي؟ اي نعم. على كل وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التخير الشرعي بالمعنى المتقدم لا يتوقف على ما ذكره صاحب الكفاية يرحمه الله من تعذر الجمع بين الغرضين، بل يجري معه مع صورة تعذر الجمع ومع إمكان الجمع بينهما، كما لا يتوقف على ما ذكره أيضا الخراساني من تعدد الغرض، بل قد يكون هناك الغرض واحد لكن هالغرض يتأتى في ضمن هالفرد وفي ضمن ذاك الفرد معين. إذا عرفت هذا الآن، يقول إذا اتضح لك ما أوردنا في الوجوب التخييري الشرعي، نريد أن نتعرف على حقيقته. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ يقولها هنا العلماء الكثير منهم أدلى بدلوي لإعطاء ضابطة وتعريف للوجوب التخييري، لكن كل تعريف من هذه التعريفات المعطى فيه إشكال، يبتلي بإشكال. سيمر علينا أو ستمر علينا بعض التعريفات والمناقشات التي يظهر منها عدم صحة التعريف المعطى، وأن هذه التعريف كما نعبر هي فقط لإيضاح المطلب ليس إلا، ولا تكون من التعريف المهاوية الحقيقية الجامعة المانعة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين.